الختام وكل الاحترام ومسك الختام في هذه الفقرة الافتتاحية معنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا ليحدثنا مشكورا عن زاوية أخرى المعلوم من الديني بالضرورة في القضية الفلسطينية في ضوء صفقة القرن، وهو غني عن التعريف كذلك كباقي الضيوف الكرام السابقين واللاحقين، فليتفضل مشكورا بارك الله فيك. تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم من الدين بالضرورة أن الظلم حرام ومرفوض، وأنه لا يقبل بوجه من الوجوه، حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وجعله محرما بين عباده كما في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا شك أن هذا الاحتلال وكل ما نشأ عنه وما تحدث عنه فضيلة شيخنا الشيخ أحمد كله داخل في نطاق الظلم بتعريفه الشرعي الصحيح، فلذلك من المعلوم من الدين بالضرورة تحريم الظلم، وذلك في جميع الديانات السماوية وفي جميع القوانين الوضعية وفي جميع أعراف البشر، فلا يمكن أن يأتي يوم من الأيام يكون الظلم فيه مباحا ولا أن يكون الظلم فيه محمودا ممدوحا، هذا لا يمكن أن يقع بحال من الأحوال، بل هو إجماع بين الإنس والجن والخلائق جميعا، وهو كما ذكرنا مقتضى الوحي المنزل ومقتضى العقل ومقتضى الفطرة ومقتضى القوانين التي اتفق عليها البشر والأعراف التي تعارفوا عليها. كذلك من المعلوم من الدين بالضرورة أن فلسطين أرض إسلامية، وأن سكانها من المسلمين ومن الذين هم من الدولة الإسلامية ومن رعاياها، وأن في فلسطين مقدسات إسلامية من المعلوم من الدين بالضرورة تقديسها وبقاؤها تحت الحكم الإسلامي، وهذه المقدسات من المسجد الأقصى وهو أكبر أسير للمسلمين اليوم، فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن المسجد الأقصى الذي تحدث الله عنه في كتابه وبارك حوله وأسرى برسوله إليه وجمع له به الأنبياء وعرج به منه إلى السماوات العلى وما فوقها أنه هو المسجد القائم الآن في مدينة القدس في فلسطين، وأن من أنكر شيئا من ذلك فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، وهو ثالث المساجد المقدسة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهو كذلك ثالث هذه المساجد من ناحية الفضل والتضعيف في الصلاة، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه من المساجد. وكذلك من المعلوم من الدين بالضرورة أن الجهاد لرفع الظلم وإغاثة المستضعفين واجب على المسلمين جميعا، أوجبه الله في كتابه وقال فيه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن المعلوم من الدين بالضرورة كذلك في هذه القضية أن المعتدين فيها الذين جاءوا من أطراف الأرض ولم يكن لهم فيها وجود ولا سكن ولا لآبائهم من قبلهم ولا لأمهاتهم وليست معهم جنسية فلسطينية ولا لهم وجود في هذه الأرض طيلة القرون الماضية كلها، إنما جاءوا وجيء بهم وجمعوا من أطراف الأرض لإقامة هذا المسلسل من القتل والخراب والتدمير وليتبروا ما علوا تتبيرا وليقيموا هذه الدولة، دولة العلو الثانية التي أخبر الله أن اليهود سيقومون بها، فقد أخبر أنهم سيعلون في الأرض مرتين، وأنهم سيتبرون ويدمرون ما علوا تتبيرا، وهذه هي دولتهم الثانية وهي علوهم الثاني، وقد تبروا ودمروا ما علوا تتبيرا. وصدق الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم سيهزمون وأنهم سيغلبون وأن هذا الظلم والقهر لا يدوم، فقد قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقد تحقق ذلك في العلو الماضي، فبعث الله عليهم عبادا له وهم بخت نصر ومن معه، وكذلك البيزنطيون الذين جاءوا من الأرض التي تسمى الآن بتركيا، فجاسوا خلال الديار وقتلوا اليهود وأخرجوهم من هذه الأرض، فلم يبق لهم فيها كيان ولا وجود. ثم بعد ذلك جاء بهم العالم الآن وجمعهم من الروس ومن البلدان الغربية ومن البلدان المغربية ومن إفريقيا والفلاشة وغيرها، حتى تجمعوا في هذه الأرض المقدسة، وأقام لهم العالم هذا الكيان بحبل من الناس، ودعموهم بكل ما يستطيعون من أجل هذا الاحتلال والظلم والفساد، فقام هذا العلو الثاني. وقد قال الله فيه: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. إذا جاء وعد الآخرة وهي هذه الدولة الثانية، ليسوءوا أي ليسوء اليهود وجوهكم معشر المسلمين وقد فعلوا بالاحتلال والظلم، وليدخلوا المسجد أي المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة في الاحتلال الماضي، وليتبروا ما علوا تتبيرا وقد فعلوا ذلك. ثم خاطبنا الله معشر المسلمين فقال: عسى ربكم أن يرحمكم يا معشر المسلمين، وذلك بإزالة الاحتلال وتطهير الأرض وتطهير المقدسات وتحرير الأسرى. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، إن عدتم للجهاد في سبيل الله عدنا لما عودناكم من النصر والتمكين، وجعلنا جهنم للكافرين أي لهؤلاء الظالمين المحتلين الغاصبين، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى سنته في هذا، فإنه بيّن أنه عاد على المسلمين أولا بالنصر والتمكين، فقال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، رددنا لكم أي معشر المسلمين الكرة عليهم أي على أولئك القوم الذين سلطهم الله على اليهود وهم فارس والروم، رددنا لكم الكرة عليهم، وذلك بفتح فارس والروم. وجعلناكم أكثر نفيرا، جعلناكم يا معشر المسلمين أكثر نفيرا من اليهود ومن تلك الأمم، وهذا ما حصل بالفعل في انتشار الإسلام وفتح البلدان وانتشار المسلمين وزيادة أعدادهم. رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وذلك بيان لأن التاريخ الإسلامي سيتعاوره إحسان وإساءة، فإذا أحسن المسلمون مكن لهم وإذا أساءوا سلط عليهم العدو، وهذا من سنن الله الماضية المعلومة منه سبحانه، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا كله من المعلوم من الدين بالضرورة. كذلك من المعلوم من الدين بالضرورة أن إنقاذ الأسرى واستخراجهم من أيدي العدو من الفرائض الواجبة تجب أولا على حكام المسلمين، وإن عجزوا عنها أو تخاذلوا وجبت على الأمة كلها، ويجب على كل فرد يستطيع أن يشارك فيها بما يستطيع، سواء كان ذلك بجهده أو بماله أو بوقته أو بلسانه أو بما يستطيعه من كل قوة هو قادر عليها. وكذلك من المعلوم من الدين بالضرورة صدق الأخبار النبوية، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور تقع في هذه الأرض، منها الحرب الأولى وهي حرب التحرير التي يطهر فيها المسجد الأقصى ويحرر ويهزم فيها اليهود، وهذه الحرب هي التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه نهيك السكوني رضي الله عنه: لتقاتلن اليهود فلتقتلنه، أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيه. قال نهيك: ولا أدري ما الأردن يومئذ. فلم يكن نهيك يعرف بلاد الشام ولم يزرها، فلم يكن يعرف الأردن يومئذ. والحرب الثانية هي الحرب التي تكون بين المسلمين وبين المسيح ابن مريم المسيح الدجال، وهذه الحرب يقود المسلمين فيها المسيح عيسى ابن مريم، ينزل حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. ويقاتل المسيح الدجال ويقاتل اليهود معه، وقد تجمعوا على المسيح الدجال من مشارق الأرض ومغاربها، وعلى مقدمته 70,000 من يهود إصفهان على رؤوسهم الطيالسة، فيقتلهم المسلمون حتى يتكلم الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ويتمكن المسيح ابن مريم من قتل المسيح الدجال فيدركه برملة لد أو بباب اللد، فيطعنه بحربته بين كتفيه فتخرج من بين ثدييه فينتزعها فيري الناس دمه. وهذا كله مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصحيحة المتواترة. وكذلك من المعلوم أن هذه الأرض كانت أرض الهجرة الأولى، هجرة أبينا إبراهيم عندما هاجر من العراق إلى الشام وقال: إني مهاجر إلى ربي. وهي كذلك الهجرة الثانية في آخر الزمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. وهذه الهجرة هي هجرة المؤمنين الذين علم الله بهم الخير إلى المسيح ابن مريم إذا نزل، فيأتونه ويجتمعون إليه في هذه الأرض ويجاهدون معه. وكذلك من المعلوم من الدين بالضرورة أن هذه الأرض أرض رباط وجهاد إلى يوم الدين، فهي مباركة باركها الله سبحانه وتعالى، ولا تختص البركة فيها بالمسجد الأقصى ولا بمدينة القدس، بل بكل تلك القرى والمدن. ولذلك قال الله تعالى في قصة أهل اليمن: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وما حوله هو فلسطين، وقد باركها الله فبارك أرضها، فهي على صغرها متسعة لكثير من السكان ولكثير من الشعوب والأمم، وهي كذلك بركة في العبادة، فالعبادة فيها مضاعفة، وهي كذلك بركة في المال والرزق، فأهلها مرزوقون برزق الله سبحانه وتعالى وبالبركة التي جعل الله فيها، وهي كذلك أرض رباط وجهاد إلى يوم الدين. وكذلك البركة في سكانها وعمارها، فسكانها دائما جبارون، والجبارون معناه الأقوياء الذين لا يلحنون ولا يركعون ولا يذلون، فإن الله سبحانه وتعالى فطرهم على ذلك. فالعرب الأوائل الذين سكنوا فلسطين، وهم من 4 قبائل في أصولهم، هي لحم وجذام وعاملة وغسان، وبعد ذلك جاء الأوزاع وجاء النبيط، وهم من العرب أيضا من المناذرة وغيرهم. كل أولئك العرب الذين سكنوا تلك الأرض قديما عرفوا بهذه الشجاعة والنخوة والقوة. وفي ذلك قال بنو إسرائيل لموسى عندما أخبرهم أن الله أمرهم أن يدخلوا تلك الأرض، قالوا: إن فيها قوم جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فأولئك القوم الجبارون هم من هذه القبائل العربية التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبتها كما أخرج الترمذي في السنن، وقد بيّن ذلك صاحب عمود النسب فقال: لسبأ بن يشجب بن يعرب سليل قحطان قريع العربي، نسب خير مرسل بنينا عشرة، الأسد الأشعرين وحميرا ومدحجا وكندة، أنمار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا ومن تشامله غسان لحم وجذام عاملة وقد كان لهم ملك في أرض الشام واستقرار فيها وقوة عرف ذلك في الجاهلية قبل الإسلام. ولذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في أبناء جبنة يقول أبناء جبنة حول قبر أبيهم نجل بن مارية الكريم المفضلي يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. ويقول إن ابن جفنة من بقية معشر لم يغضهم آباؤهم باللوم لم ينسني بالشام إذ هو ربها كلا ولا متنصرا بالروم يعطي الجزيل ولا يجده عنده إلا كبعض عطية المذموم وأتيته يوما فقرب مجلسي وسقاف رواني من الخرطوم. ويقول النابغة زياد في قصيدته أيضا لابن جفنة التي مطلعها كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب يقول فيها وذقت له بالنصر إذ قيل قد غزت كتائب من غسان غير أشائب بن عمه دنيا وعمر بن عامر أولئك قوم مجدهم غير كاذب إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا عرضوا الخطية فوق الكواذب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب تقد الخلوقي المضاعف نسجه توقد بالصفاح نار الحباحب. يقول فيها لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حاجبي وللحارث الجهني سيد قومه ليلتمسن بالجيش دار المحارب. وبعد ذلك عندما فتح المسلمون هذه الأرض أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة أن هذه الأرض التي فتحت وكانت غنيمة للمسلمين اتفق الصحابة وحصل الإجماع على وقفها فبقيت وقفا كلها بمساجدها وبكل ما فيها فهي وقف بقرار من أمير المؤمنين الذي هو الممثل الشرعي لهذه الأمة كلها في ذلك الوقت وهو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل. وقد رأى هو والمهاجرون والأنصار أن تكون هذه الأرض وقفا على المسلمين باقية لم يقسموها بين المجاهدين والمقاتلين كما هو الأصل لأن الله قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ولكن الصحابة أجمعوا على أن تبقى هذه الأرض وقفا وأن لا تقسم بين المجاهدين فبقيت وقفا إلى يوم القيامة. نعم
دقيقة لو تختم سيدي.
نعم كذلك من المعلوم من الدين بالضرورة أن موالاة الأعداء الظالمين الغاصبين من الكفر الأكبر المخرج من البلة وأن التطبيع المعاصر ليس كالتطبيع الماضي فالتطبيع الماضي كان وضعا للسلاح مع قوم كانوا يتقاتلون أما التطبيع وهو طبعا خيانة وظلم ولا نتعرض له كما قال شيخنا شيخ الريسوني لكن التطبيع المعاصر إنما هو دخول في المشروع الصهيوني وموالاة لأهله وانخراط فيه بالكلية. وقد قال الله تعالى في أهله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وبين الله أن هذا البراء أن هذا الدخول في هذا المشروع ورفض الولاء والبراء الذي هو عقيدة من عقائد المسلمين مناف للإيمان بالله وبرسوله وبالكتاب الذي أنزل على رسوله. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وذلك محفظنا أن تعرف الأمة عدوها من صديقها، وأن تعرف أن من والى أعداءها لم يعد منها بحال من الأحوال، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الظلم في هذا الأمر قسمان: الظلم في قضية فلسطين قسمان، ظلم المحتلين المعتدين الغاصبين، وظلم الموالين لهم. كما قال الله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، وهؤلاء هم الغاصبون المحتلون الصهاينة. ثم قال: وظاهروا على إخراجكم، وهؤلاء هم المتصهينون من العرب والمساعدون على هذا المشروع. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهم بذلك
أشكركم، أشكركم سيد. نعم نعم تمام تمام تفضل سيد الكلمة الأخيرة.
وهم بذلك قد أصبحوا مع اليهود سواء، فلا فرق بين نحن لا نقاتل اليهود على أساس ملتهم، وإنما نقاتلهم على أساس احتلالهم وظلمهم. وهذا يشترك معهم فيه من حصل منه ذلك حتى لو كان من المسلمين، فالمحتلون لو كانوا من المسلمين، والمشردون والظالمون حتى لو كانوا من المسلمين يجب قتالهم. فقد أوجب الله علينا قتال الباغين والمعتدين، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
أحسنتم سيدي الشيخ العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين علماء في موريتانيا. أضعت إضاءات كثيرة وعميقة في زوايا كثيرة مختلفة، إن شاء الله نستمر في معالجتها في هذه الندوة العلمية العالمية.